بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي، طالما نبهت كثيرا ونبه غيري من مشايخ وطلاب العلم على مسألة الموسيقى التي تسمع من خلال الجوالات في المسجد، أرجو تذكير الإخوة الذين لم يعرفوا هذه الأمور، ولا سيما من لم يتكلموا العربية يتكلموا العربية، حبذا لو ترجم لهم وبين لهم تحريم ذلك حتى يعني يتنبهوا. فالموسيقى محرمة، ولا سيما في المسجد، ولا سيما في مثل هذا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموسيقى مجمع على تحريمها، أجمع عليها أهل السنة والجماعة، ولا يلتفت إلى الأقوال الشاذة التي قد يتبناها بعض الجهلة أو المتعالمين. فانتبهوا لهذا، لا تسمع الموسيقى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولا في غيره.
ولا في غيره، الموسيقى محرمة في كل مكان، حتى في بيتك محرمة.
العالم لفلان مولانا كذا لا ينام إلا على الموسيقى،
صلى الله العافية والسلام. بئس الحال، أقول بئس الحال. وإذا مات وهو قد نام على معصية، هذا المولى الذي يسمونه مولاهم الذي لا ينام إلا على الموسيقى، إذا مات على هذه الحال فيخشى أن تكون سوء خاتمة، يخشى أن تكون سوء خاتمة، لأنه ينام على معصية، ينام وهو مرتكب لمعصية. لما لا تنام على كتاب الله، تذكر الأذكار الواردة في أذكار النوم والذي ربما نعرض لها يوما، وكذلك ما تيسر معك من القرآن، وتسبح 33، وتحمد 33، وتكبر 33 كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم فعليا وفاطمة رضي الله عنهما. فانتبه يا عبد الله، الموسيقى محرمة، ومن نام عليها فقد نام على معصية، ولا تدري لعلها تكون النومة الأخيرة، لعلك تموت في هذه النومة فتكون قد مت وأنت تقارف ماذا؟ معصية الله تبارك وتعالى. فضل الشيخ.
أحسن الله إليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه منار السبيل في معرفة شرح الدليل، قال رحمه الله تعالى: فصل. ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. الحديث متفق عليه.
سجود التلاوة سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعتم الحديث المتفق عليه الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى، فينبغي لنا أن نحافظ عليها، يعني سواء كنا في الصلاة أم كانت تلاوة عادية، يعني إذا كنت تتلو القرآن تسجد، وإذا كنت في الصلاة كذلك تسجد. فهي سنة مؤكدة، وفي القرآن 14 سجدة، 2 منها في الحج، والبقية موزعة على بعض السور، فعلينا أن نلتزم هذا كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سجدتان ستأتي صفتهما إن شاء الله. نعم.
قال: وهو كالنافلة فيما يعتبر لها من الشروط، لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى، فكان صلاة كسجود الصلاة.
نعم.
يكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، رواه أبو داود. وإذا رفع كبر، قال في الفروع في الأصح وفاقا يعني للأئمة الثلاثة رحمهم الله، وفي الكافي يكبر للرفع منه، لأنه رفع من السجود أشبه سجود الصلاة وسجود السهو، ويجلس ويسلم إذا رفع تسليمة واحدة كصلاة الجنازة لعموم حديث، وتحليلها التسليم بلا تشهد، قال: لأنه لم ينقل فيه.
من أحكام سجود التلاوة، المصنف ذكر أنه يشترط لها ما يشترط لصلاة النافلة، يعني من الطهارة وما إلى ذلك، ومن الأحكام التي تشترط للصلاة، يعني كونه على طهارة، كونه يسبح فيها، كونه يكبر فيها، كونه مثلا يسلم بعدها أو بعد أن يسجد. فالحقيقة أن هذا الأمر محل نظر، بعض هذا الشرط، يعني بعض أهل العلم لا يرى ذلك إلا التكبير، التكبير عليه شبه إجماع من الفقهاء رحمهم الله، وإن لم يكن فيه نص، والنص الذي أورد المصنف فيه كلام، لكن التكبير تكبر، وإن سلمت لعله يكون أولى. أما اشتراط الطهارة فهذا محل نظر، يعني لو كان المسلم يقرأ القرآن غيبا ومر بآية سجدة، هل يسجد أو لا يسجد وهو على غير طهارة؟ ومعلوم أن الطهارة تشترط لمس الإيش؟ المصحف. أما إذا كنت تقرأ، يعني تقرأ غيبا، فلا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر، لكن تشترط من الحدث الأكبر وهو الجنابة، على الصحيح، على الراجح من أقوال أهل العلم. أما يعني اشتراط الطهارة للسجود، سجود التلاوة، اشتراط الطهارة لسجود التلاوة، واشتراط بقية الشروط أو بعض الشروط التي لم يرد بها نص، اللهم إلا القياس على الصلاة، وهي تختلف عن الصلاة، لا علاقة لها بالصلاة. نعم، تشبه الصلاة أن فيما يظهر لي من جهة التكبير، تكبر عند السجود وتكبر عند الرفع منه، وإن سلمت لعله يكون أحوط. لكن بقية الأحكام ليس لها أحكام ماذا؟ الصلاة، من جهة استقبال القبلة، من جهة يعني الطهارة، لا تشترط الطهارة ولا استقبال القبلة. فلو كنت تتلو وأنت على غير طهارة من الحدث الأصغر فتسجد، ويسجد من حولك أو من خلفك. فأما يعني فإن الطهارة لا تشترط في أصح أقوال أهل العلم، وكذلك استقبال القبلة لا يشترط لأنها ليست صلاة. أما التكبير فلعله أولى، لأن ما عرف التكبير إلا بسجود، إلا ما عرف سجودا إلا بماذا؟ إلا بتكبير، فلعله يكون أحوط، ويعززه هذا الحديث، وإن كان بعض أهل العلم قد تكلم فيه. فإذن يعني لا تشترط الطهارة على الصحيح ولا استقبال القبلة، وللتالي إذا كان يقرأ في غير المصحف، يعني يقرأ غيبا أو يقرأ في الكمبيوتر مثلا أو يقرأ في الجوال، فلا تشترط هنا يسجد، ولا يشترط له استقبال القبلة ولا الطهارة في أصح أقوال أهل العلم، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بلا تشهد.
بلا تشهد، نعم، يعني لا يشترط في التشهد ولا تكبيرة الإحرام، يعني ليس لها تكبيرة إحرام وليس هناك تشهد، والمصنف نبه على هذا، لأن هناك من يرى التشهد بعدها، وكذا لا يثبت.
قال: وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته لزيادته فيها عمدا، ولحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة
ويلزم المأموم نعم
نعم ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر، فلو ترك متابعته عمدا بطلت صلاته للحديث السابق.
نعم، هنا يعني مسألة أنه لو كان يقرأ سورة المأموم، لو كان قد قرأ سورة فيها سجدة، مع أن المفترض أنه لا يقرأ غير الفاتحة، لكن لو قرأ سورة فيها سجدة وسجد خالف إمامه فسجد، فما حكم صلاته؟ بطلت صلاته لأمرين: الأمر الأول أنه أتى بأمر زائد في صلاته لأنه مأمور باتباع الإمام، والأمر الثاني وجوب اتباع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وقال: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، إلى آخر الحديث. فإذن لا يجوز الاختلاف على الإمام بحال من الأحوال، وعليه أن يعني إذا كان مر بسجدة ولم يسجد الإمام فهو لا يسجد، يعني هو لا يسجد ليتابع الإمام ليتابع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. نعم.
صلى الله عليكم. في الموطأ أن عمر رضي الله عنه قرأ يوما في صلاته سجدة فسجد، وفي اليوم التالي قرأها ولم يسجد، فقالوا له: يا أمير المؤمنين، فقال: إنه لم يعزم علينا فيها، فمن شاء سجد ومن شاء لم يسجد.
يعني هي الأمر فيه سعة، هي سنة، من فعلها يثاب إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن لو تركها أحيانا لا بأس بذلك تأسيا بعمر رضي الله عنه.
قال: ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع فلا يسجد إن لم يسجد القارئ، لحديث عطاء رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا. الأثر رواه الشافعي وغيره. قال: ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه أي التالي عن ساجد معه لعدم صحة الإتمام به إذن، ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى لعدم صحة.
نعم. يعني هذه المسألة أنه لو يعني أن الإمام لو لم يسجد لا يسجد المأموم، لا يخالفه، يعني لو أنه سجد لا يسجد. والحديث وإن كان محل كلام الذي رواه الشافعي رحمه الله تعالى، وإن كان محل كلام لكن المعنى صحيح، لأنه يخالف من؟ يخالف إمامه، فإذا لم يسجد الإمام لا نسجد، إذا لم يسجد الإمام فإننا لا نسجد، أما إذا سجد الإمام لازمنا أن نسجد معه. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا سجد الإمام سجدنا، وإذا لم يسجد الإمام لا نسجد. ولو سجد الإمام ولو سجد المأموم مخالفا لإمامه بطلت صلاة المأموم وعليه أن يعيدها، لأنه خالف إمامه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم.
صلى الله عليكم. من الملاحظ والمشاهد في مواسم الحج والعمرة إذا صلى الإمام صلاة الفجر في الحرمين أقوام من المسلمين لا يتبعونه في السجدة، فلا أدري هل هذا يفوتهم؟
هو وللأسف يعني في بعض عند بعض الفقهاء المتأخرين أن السجود وقت الصلاة، أن سجود التلاوة في الصلاة لا يصح، بل يرون أنه يبطل الصلاة، وهذا خطأ ليس بصحيح. السجود مشروع في الصلاة وفي غير الصلاة، فإن تعمد ترك الإمام مفارقة الإمام في السجود بطلت صلاته، وإن كان لا يدري ما الحكم وسعى كما هو حال بعض الناس لا يعرفون، يستغرب يعني لا يدري لماذا هذا السجود، أو أنه يظن أن الإمام ركع فيركع وأخطأ في ذلك، فصلاته صحيحة ولا يلزمه شيء. أعني المأموم، أعني من؟ المأموم، يعني المأموم صلاته صحيحة، يعني سواء إنه لا ما عرف الحكم وتردد وأخطأ، أو أنه ظن أن الإمام ركع فركع بدلا من أن يسجد، ففي هاتين الصورتين لا شيء عليه. أما لو أنه يعرف الحكم وعرف أن الإمام سجد سجود تلاوة فخالفه متعمدا أو تعصبا بطلت صلاته، لأنه بذلك لم يتابع الإمام، إن بهذه الصورة لم يتابع الإمام. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقوله: وإذا سجد فاسجدوا، سواء سجد للركن أو سجد للتلاوة، تجب علينا ما متابعته، تجب علينا متابعته. فمتابعة الإمام متعينة على المأموم ولا تجوز له مخالفته. نعم.
قال: ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى لعدم صحة ائتمامه بها، ويسجد لتلاوة أمي وزمن، لأن قراءة الفاتحة والقيام ليس ركنا في السجود، ومميز لأنه تصح إمامته في النفل.
نعم. هنا يعني ثلاث مسائل: لا يسجد خلف أنثى لأن إمامتها للرجل محرمة، ولا يجوز أن تأم المرأة النساء، المرأة الرجال، ولها أن تأم النساء إذا كنا وحدهن، ولا يقيمن الصلاة، إنما فقط تكبر مباشرة دون إقامة. وكذلك في حكم إمامة، في حكم النساء الخنثى المشكل، فإنه لا يسجد خلفه إذا سجد، ولا يسجد خلف المرأة إذا كانت تتلو وسجدت، لأن إمامتها وإمامته أصلا غير جائزة. وله أن يسجد خلف أمي، يعني أمي لا يعرف الأحكام لكنه سجد للتلاوة، يسجد خلفه. وكذلك الزمن المريض المقعد، إذا كان يتلو القرآن وسجد فإنك تسجد معه إذا كنت خلفه، يعني لا تسجد إذا كنت أمامه أو عن يمينه أو عن شماله، إذا كنت أمامه عن شماله لا تسجد، لكن إذا كنت خلفه عن يمينه فلك ينبغي لك أن تسجد معه. الزمن المريض المقعد الذي لا يتمكن من القيام والقعود، الزمن يعني عنده مرض مزمن، فهنا تسجد خلفه، لأن الفاتحة ليست شرطا في السجود ولا التكبير ولا تكبير الإحرام ولا غيرها، إذن أنت تسجد معه ولا حرج. وكذلك المميز الذي تجاوز عمره 7 سنين فتسجد معه إذا سجد. المصنف علل بقوله: لأن إمامته في النافلة صحيحة، بل الصحيح أن إمامته صحيحة حتى في الفريضة، والرجل الذي علي بن الجرم الذي هو إمام قومه أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمره 5 سنين لم يميز بعد، فإذا كان يتقن الصلاة ومحافظ عليها ومواظب عليها جازت إمامته حتى في الفريضة في أصح أقوال أهل العلم، يعني المميز حتى في الفريضة تصح إمامته في إذا كان مواظبا على الصلاة ويحسن القراءة. نعم.
سأل الله إليكم، من باب عصرنة الإسلام أو الإسلام العصري، قبل مدة ظهرت
امرأة خطبت الجمعة،
نعم
لا بارك الله فيها ولا في من قدمها،
وأيدها بعض المشايخ.
هذا أولا هي في بلد كافر، ليست في بلد مسلم ولله الحمد التي أمت الجمعة في أمريكا، وكذلك من أفتاها فهو أجهل من حمار أهله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، لحديث أبي بكرة أو أبي بكرة رضي الله عنه نفيع بن الحارث الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وسجد أبو بكر رضي الله عنه حين جاءه قتل مسيلمة، رواه سعيد بن منصور. وسجد علي رضي الله عنه حين وجد ذا الثدية في الخوارج، رواه أحمد. وسجد كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه لما بشر بتوبة الله عليه، وقصته متفق عليها. قال: وإن سجد له عالما ذاكرا في صلاته بطلت، لأن سببه لا يتعلق بالصلاة بخلاف سجود التلاوة، وصفته وأحكامه كسجود التلاوة.
سجود الشكر أيضا من السنن التي ينبغي للمسلم أن يفعلها إذا وفقه الله تبارك وتعالى فدفع عنه نقمة أو رزقه ماذا؟ نعمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بشر بأمر خر لله ساجدا كما سمعتم الحديث الصحيح. فسنة كسجود التلاوة. ومن الناحية التطبيقية فقد طبقه أبو بكر، وإن كان هذا محل كلام لكن فعله صحيح، لما أخبر بهلاك مسيلمة الكذاب وصح عن علي رضي الله عنه أنه سجد عندما وجد ذا الثدية الخارجي بين القتلى في موقعة النهروان. وذو الثدية هو ذو الخويصرة حرقوص، الذي اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فهو من كبار من أول التكفيريين. ويعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من ضئه، يعني من سواء قيل من صلبه أو من أمثاله، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم من عبادتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي حديث آخر: لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه، يعني لا عكسه. وقال في حديث آخر: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال: إنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وهم شر الخلق والخليقة، وإن لمن قتلهم أجرا، وخير قتيل من قتلوه، خير قتيل من قتلوه، يعني الخوارج. وينطبق هذا في هذا الزمان على الذين يذبحون المسلمين باسم الجهاد المزيف من أمثال داعش أو أمثال القاعدة، ومن نهج نهجهم من الخوارج التكفيريين الذين هم أشد غلوا من الخوارج القدامى. فاستحلوا دماء المسلمين واستحلوا الزنا بناء على أن المسلمين بنات المسلمين اعتبروهن سبايا وفجروا بهن باسم أنهن ماذا؟ سبايا مملوكات والعياذ بالله، وهم مسلمون. أنا لا أتكلم عن اليزيديين أو غيرهم، نعم حتى اليزيديين لا يجوز، هم غير مسلمين، لكن لا يجوز أن يعني يسترقوا في غير حرب، في غير جهاد قائم على أسس صحيحة. لكن أنا أتكلم عما يفعلونه وقد وقفت على أسر في بعض البلاد الإسلامية بناتهم هاجرن إلى الدواعش ليتزوجنهم والعياذ بالله، يعني يقول نحن أسلمنا الآن من جديد، وتركت زوجها، إحداهن أعرف أهلها معقود عليها، قد عقد عليه زوجها ينتظرون الفرح، وهي في تحضر في كلية الطب في بلد ما من بلاد المسلمين، فذهبت بدون أذن أهلها، ولا ندري هل هي حية ولا ميتة الآن. المهم أنها ذهبت لتبايع الخليفة الموهوم المزعوم البعثي أبو بكر البغدادي. هؤلاء دجالون وهم أفاكون ومخترقون من المخابرات الأمريكية والغربية والروسية، تسيرهم حيثما تشاء من حيث يشعر بعضهم أو لا يشعر البعض الآخر. البعض يسمع كلام الكبار فلعل فهو يعني مسكين قد لا يشعر، والبعض لا، مسير ومعطى أموال طائلة ليفعل هذه الحركات بالإسلام والمسلمين. فهؤلاء دجالون وأفاكون. الشاهد الذي جرنا إلى الكلام في حكمهم ماذا نسيت هو إيش؟
الجهاد المزيف.
إيه لا لا لا، قصدي إن ما علاقته، ما الذي جرنا من جهة السجود ذي الخويصرة.
شكر.
إيه لا ذي الخويصرة، قصة ذي الخويصرة، ذا الثدي. لماذا سمي ذا الثدي؟ هذا هو الذي جرنا إلى الكلام في الجهاد المزيف، قصة ذي الخويصرة وهو ذي الثدي. لماذا سمي ذا الثدي؟ لأنه مقطوع اليد اليمنى ولم يبق من اليد إلا بضعة لحم أو بضعة لحم تشبه ثدي المرأة، يعني رأسها في يده يشبه ماذا؟ ثدي المرأة، فسمي ماذا؟ ذا الثدي. وعلي رضي الله عنه لما قاتل الخوارج في النهروان وأمر الصحابة أو جنده أن يبحثوا عن ذي الثدي بين القتلى، فبحثوا المرة الأولى فلم يجدوه، قال أعيد البحث والله ما كذبت وما كذبت إنه بينهم، فبحثوا مرة أخرى فوجدوه تحت الموتى وتحت القتلى، وجدوه تحتهم، وإذا به نفسه الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أننا نحجر صلاتنا إلى صلاتهم وصومنا صيامنا إلى صيامهم وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فإذن يعني هذا دليل على أن علي، فلما وجده علي رضي الله عنه بين القتلى سجد لله شكرا، لأن هذه من آيات النبوة، لأنها من آيات النبوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال شر قتلى تحت أديم السماء، وأنهم شر الخلق والخليقة، وإن لمن قتلهم أجرا. فعلي يطمع في الأجر عندما يبحث، عندما بحث عن هذا الحروري الخارجي الهالك ووجده فرح لأنه وقف على معجزة من معجزات النبوة، معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخبر عنه وعن حاله، عن حال هذا الرجل الذي اعتنق مذهب أو مذهب الخوارج، بل هو المؤسس لذلك المذهب، حيث كان قد اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل وإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. الله تبارك وتعالى قد كشفه حتى قتل ضمن الخوارج في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
أسئلة.
وكذلك يعني
كعب بن مالك،
كعب بن مالك عندما بشر بتوبة الله عليه سجد لله تبارك وتعالى. وآخر مسألة في سجود الشكر أنه لو سجد شكرا وهو في الصلاة خلف إمام بطلت إيش؟ صلاته، لأنه جاء بأمر خارج عن الصلاة. وقفنا على مواقيت الصلاة.
نعم.
مواقيت النهي عفوا.
نعم.
مواقيت النهي غدا إن شاء الله.
أحسن الله إليكم بالدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. من باب الفائدة أحسن الله إليكم، ما ذكرتموه آنفا يسمى عندهم عند أولئك القوم بجهاد النكاح.
أي جهاد النكاح مهما سموه وزنا، وهم أباحوا استباحوا الزنا، وقد أجمع المسلمون على كفر من استباح أمرا معلوما من الدين بالضرورة. نعم.
يعني أحسن الله إليكم، الشيخ بن باز رحمه الله في حاشيته على البلوغ يقول نظر فيها 60 سنة وما زال ينقحها وينظر فيها حتى قبيل وفاته ب20 ليلة، ذكر في الحاشية يقول خطأ استعمله المحدثون رحمه الله، وهو يقولون ذو الخويصرة اليماني، قال وهو ذو الخويصرة اليمامي.
بالميم.
اليمامي التميمي.
نعم.
هو ذو الخويصر التميمي وليس يمانيا. نعم.
نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل كريم
ومن اليمامة. اليمامي نسبة إلى اليمامة. نعم.
سائل كريم يقول هل يصح أن دعاء أهل المدينة مستجاب؟
لم يرد أبدا أن دعاء أهل المدينة يميز عن غيرهم، بل المسلم إذا دعا ربه بشروط الدعاء المعتبرة وكان بعيدا عن أكل الحرام وكان هذا الدعاء ليس فيه اعتداء ولا قطيعة رحم سواء في المدينة أو في غير المدينة أو في أقصى المعمورة، فإن دعاءه مستجاب على أحد ثلاثة أمور: إما أن يستجيب الله له سؤاله، أن يجيب الله سؤاله، وإما أن يرفع له بها يزيد في حسناته، وإما أن يحط عنه بها ماذا سيئة. أما دعوة أن دعاء أهل المدينة مستجاب لا نعرف من قال بهذا أبدا، وأهل المدينة كغيرهم من حيث الفضل، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. نعم، السنة سكن المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على سكناها، ولا يعني هذا أنهم أفضل من غيرهم يعني عند الله تبارك وتعالى. نعم.
إذن التبرك بأهل المدينة في الخارج لا يجوز.
التبرك بأي مخلوق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه عمل بدعي وقد يتحول إلى شركي، فلنبتعد عن هذا التبرك، ليس في أحد بركة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك التبرك بالمشايخ ومشايخ الطرق والتمسح بهم ولحس ريالتهم ولعابهم والزحف أمامهم والانكسار بين أيديهم، ويعني كأن ما يكون بينهم كالميت بين يدي المغسل، هذا أمر خطير. وقد إن اعتقدت أنه يملك جلب نفع أو جلب خير، إن اعتقدت أنه يملك جلب نفع أو دفع شر، فهذا شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول يذكر حديث مسلم أن أهل المدينة يخرجون من المدينة في آخر الزمان. السؤال يقول لماذا يتركونها للسباع والطير، ولماذا يعمرون العمائر المسلحة؟ يعني يتركون بيوت شعبية.
أولا الحديث ما فيها أنهم يخرجون، ليس فيها أنهم يخرجون، لكن لعلهم ينتهون أو ينقرضون. المسلمون ينقرضون عندما تقوم الساعة، لا تقوم الساعة على رجل يقول ماذا؟ الله. فإذا يعني الذي يظهر والله أعلم أنها عندما يموت المسلمون ويبقى شرار الخلق، ولم يبقى في المدينة إلا عوافي السباع. ليس المراد أنهم يخرجون منها سخطة لها، لكن هو عندما يأتي الدجال ترجو في المدينة فيخرج إليه كل منافق ومنافقة، يخرج إلى الدجال من المدينة كل منافق ومنافقة، ويبقى المؤمنون في داخلها لا يستطيع الدخول عليهم، فإنه كلما أراد أن يدخل من يعني نقب من أنقابها وجد ملكا موصلتا سيفه يستقبله فينكص على عقبيه، أعني الدجال، والمؤمنون لا يضرهم شيء. نعم.
إذن لماذا البناء المسلح؟
والله لا نعرف حديثا يمنع من البناء، فعاد إذا كان عندك أخي السائل وفقك الله يعني مانع أو دليلا على منع البناء في المدينة، أنا لا أعرف من يقول بمنع البناء في المدينة دون غيرها. نعم.
نعم. وفق الله يقول ما دام الأمر سريعا يقول يكفي الشعبي.
نحن لا ندري متى يكون ذلك، العلم عند الله سبحانه وتعالى، وكنا نرتب على هذا حكم نقول بناء عليه لا يجوز أن تبني إلا بناء شعبيا، هذا حكم ما أنزل الله به من سلطان. نعم.
سأل الله إليكم بعض الأسئلة يعني ملغمة فلا تناسب الدرس. على كل من لم يسمع سؤاله فليسأل شيخي بعد الدرس إن شاء الله. يقول إذا كان قراءة السجدة في أوقات الكراهة فهل يسجد في أوقات النهي؟
نعم يسجد، يسجد كما أن تحية المسجد تؤدى على الصحيح وذوات الأسباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الراتبة قضاها بعد صلاة العصر ثم داوم عليها، ثم داوم عليها كما مر بنا بالأمس، مر بنا بالأمس أظنها. نعم النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها، واستدلنا واستدللت بذلك البارح، استدل بها العلماء طبعا جزاهم الله خيرا، لست أنا المستدل، استدل بها أهل العلم على جواز أداء تحية المسجد وذوات الأسباب كصلاة الكسوف ونحوها. نعم.
السائل الكريم يقول، نعم يقول هل استقبال القبر الشريف في صلاة الفرض له ميزة على غيره من بقية المسجد؟
أبدا، المأمور به والذي هو شرط في صحة الصلاة هو استقبال القبلة، استقبال القبلة فقط هو الذي يجب بل يشترط لصحة الصلاة، أما استقبال القبر إن جاء عرضا فلا حرج عليك، إن جاء عرضا بينك وبين القبلة، لا سيما أن هناك حواجز والله الحمد ليس فيها استقبال القبر، لكن إن حصل عرضا فلا عليك. أما لو أن أحدا تقصد أن يستقبل القبر فصلاته باطلة، صلاته باطلة، انتبه الفرق. يعني لو أن الآن قدرا جاء الصف مستقبلا القبر، مع أن القبر في حواجز بينك وبينه ليس يعني في أمامك بالضبط، ولا تدري أي قبر استقبلت لأن هناك حواجز وجدران محرفة يمينا وشمالا وشبابيك، لا يمكنك تحديد المكان الذي تستقبله. لكن لو استقبلته قدرا دون ترتيب فلا حرج عليك، ولا يكون للقبر علاقة باستقبالك القبلة. أما لو أن إنسانا قال لا أنا أريد أن أتحرى حتى يكون القبر بيني وبين القبلة، فمن فعل ذلك فصلاته باطلة ليست بصحيحة. نعم.
صلى الله عليكم، ماذا عن فضل الصلاة في الروضة الشريفة؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة، ولم يقل ما بين قبري، قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، والروضة محددة ومعروفة، يعني بين حجر أمهات المؤمنين وما بين المسجد، وما بين المسجد. فلو أن فالذي بعض أهل العلم قال إن تنفلت فيها نوافل تحريا للفضل فلا يرى بذلك بأس، علما بأني أرى أنه دليل لا يقوى على مشروعية الصلاة أو تخصيص الصلاة في ماذا؟ في الروضة، وإنما الصف الأول هو أفضل منها بأضعاف مضاعفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء أولها آخرها وشرها، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وهذا لعله عندما لا يكون هناك حاجز، أما إن وجد حاجز فالأمر فيه سعة بالنسبة للنساء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه. ماذا؟ لاستهموا عليه. فأنت اجتهد في الوصول الأول في الصف الأول خير لك من الروضة. نعم.
السائل الكريم يشتكي عدم حضور قلبه أثناء العبادة، يقول لماذا؟
والله يا أخي الكريم، يعني كل منا يتفقد نفسه ويجتهد في الإخلاص لله وحده، وإذا جاء إلى الصلاة ينسى أو يتناسى جميع الشواغل التي تصرفه، ويجتهد في، يشعر أنه واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، يتذكر الآخرة، يتذكر الجنة والنار والثواب والعقاب، ويتذكر الموت، وبذلك بإذن الله يكون قد حضر قلبه. وعليه أن يقرأ، يكثر من تلاوة القرآن، ففيه فهو يلين القلوب، وكذلك كتب الترغيب والترهيب مثل صحيح الترغيب والترهيب للمنذر، وزاده جمالا عندما بين شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني الصحيحة من الضعيف في الترهيب، وقال صحيح الترغيب والترهيب، ألف كتابا في ذلك أو جمع الأحاديث الخاصة بذلك، وكتاب كذلك الزهد، كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، كتاب طريق الهجرتين، كتاب الفوائد، كتاب عدة الصابرين، كتاب مدارج السالكين، وغير ذلك من الكتب الزهد، لعلها تلين قلبك ووفقك الله. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم صل صلاة مودع.
نعم، ننتبه لهذا الحديث، صل صلاة مودع أو عابر سبيل، أو عابر سبيل، انتبه، يعني قد لا تصلي الصلاة القادمة، قد تكون في عالم آخر، كن قد جاءك الموت، فإذن صلي، إذا شعرت بأنك تصلي صلاة مودع إن شاء الله سيسهم ذلك في حضور قلبك وخشوعك لله سبحانه وتعالى. الذين هم في قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم.
السائل الكريم يقول، إذا أمر الحاكم المسلم بأمر قرار، يقول وأنا مقيم ولست مواطنا، هل يلزمني هذه الأوامر أم لا؟
إذا كان هذا الأمر الذي أمر به مباحا وليس فيه معصية لله سبحانه وتعالى، فتنفيذه واجب على المواطن الأصلي وعلى المقيم، الجميع يجب أن يمتثل هذا الأمر، كما قلت لكم بقيد أن يكون مباحا، والمهم أن يكون غير معصية، إذ أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فينفذ الجميع سواء كان مواطنا أم كان مقيما، الكل يجب عليه تنفيذ هذا الأمر المشروع، لأنه ينتقل من الإباحة إلى ماذا؟ إلى الوجوب، إلى الإلزام، فيجب علينا التقيد به سواء كنا مقيمين أم كنا مواطنين، يلزم ويجب علينا أن يعني نلزمه. نعم.
يشتكي زوجته، يقول لا تغطي وجهها بحجة أنه ليس فيه شيء، هل يطلق أم ماذا؟
هذا داء عضال ومشكلة خطيرة، أن بعض الزوجات تتمرد على زوجها وتعصيه، بل تعصي ربها في هذه الحالة، وتستند إلى بعض الفتاوى، وهي مصيبة الحقيقة، تلك الفتاوى التي تبيح كشف الوجه لا شك أنها فتاوى خطيرة، ويجب اطراحها والبعد عنها، ومن أفتى بها قد أخطأ أيا كان ولو كان من العلماء، لا شك، نحن نقول إنه قد أخطأ، لا نقول إنه قد أذنب، نقول قد أخطأ ولا يجوز تقليده في ذلك. وزلات العلماء خطيرة جدا، فلا نتتبع زلات العلماء في مثل هذه القضية. أما ماذا تفعل؟ اجتهد في مواصلة نصحها، لكن لا أقول لك طلقها، لا 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 تطلقها، اجتهد في مواصلة نصحها لعل الله أن يقذف في قلبها الحق. أغرها بالترغيب والترهيب، وأعطيها شيئا يشجعها على ذلك، وأعطها شيئا يشجعها على ذلك ومن المغريات ومن التخويف بالله سبحانه وتعالى. واقرأ عليها نصوص وجوب الحجاب على المرأة المسلمة، وبين لها أن من يفتي بخلاف ذلك فقد أخطأ، أيا كان هذا المفتي ولو كان من العلماء الكبار. فإذا يعني تبين لها الحق بدليله، وادعو الله لها في صلاتك وفي سجودك وفي يعني خلوتك مع ربك، لعل الله أن يقذف في قلبها الحق. لكن لا تطلقها، لا، استمر في نصحها.
ماذا عن بناتها؟ يقول يطعنها ويعصينني.
بنات عاد المفترض أن تكون لك القوامة في البيت، البنات أؤمرهن وألزمهن بذلك، وبين لهن أنك غير راض عنهن إذا فعلن هذا أو إذا كشفن وجوههن. نعم،
يعني ألا يقدم برها عليه في هذه المسألة أحسن الله؟
هذا ليس من البر، يعني كونها كون البنات يطعنها ويرين أن هذا من البر، بل هذا من الضر ومن الإثم، وهذا من المعاصي. ليس برا أنها تتبع أمها في كشف الوجه، فهذا ليس برا بأمها، وإنما هذا تعاون على الإثم والعدوان. والله تبارك وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فاحذر من ذلك يا عبد الله، احذر من ذلك وتنبه، نبه البنات، وأيضا استعمل معهن الترغيب والترهيب، وتوعدهن بالعقاب أيضا غير المبرح، حتى ولو ضربتهن ضربا غير مبرح إذا كنا يعني في سن الضرب. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول زائر لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول المدينة المنورة، يقول وسأقيم 6 أيام، فهل يشملني حديث صلاة 40؟
بارك الله فيك. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله صلاة في مسجدي خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، يعني كل صلاة تصليها خير من 1000 صلاة فيما عدا المسجد، عدا المسجد الحرام، فالصلاة فيه 100,000 صلاة. أما حديث 40 فهو حديث ضعيف، من صلى في مسجدي 40 صلاة كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، حديث ضعيف، لأن فيه نبيط بن عمرو لا يحتج بحديثه، مجهول مجهول لا يحتج بحديثه. والحديث الصحيح ليس بهذا اللفظ، وإنما هو يقول من صلى في مسجد، ولم يقل إيش مسجدي، يعني أي مسجد، 40 يوما، ولم يقل ماذا، 40 صلاة. من صلى في مسجد 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. أما باللفظ الأول من صلى في مسجدي 40 صلاة فهو حديث ضعيف لا يحتج به أبدا. نعم، فأنت إن صليت 6 أو 7 أو 8 أو 10 كل صلاة تصليها هي خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم، وأنبه الإخوة هنا إلى مسألة تتعلق بالقصر البعض من الناس يصلي في الفندق ويقصر، وهذا غير صحيح. إذا كنت بعيدا عن المساجد يمكن أن تقصر، لكن بدون جمع، الجمع يكون في حال السير. أما إذا كنت بجوار مسجد فلا يحل لك القصر، بل يجب عليك أن تصلي في جماعة وتصلي وتتم مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فتنبه لهذا يا عبد الله، انتبه، يعني لا تصلي قصرا وتترك صلاة الجماعة ما دام المسجد بجوارك، سواء المسجد النبوي أو غيره. نعم.
يقول
سؤال الأخير
أبو هلول، يقول: هل يجوز لبس الأحذية في تراب وطئه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المدينة؟
أسئلة غريبة جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه، وأمر الصحابة أن يصلوا بنعالهم، وقال: صلوا في نعالكم. ولا شك أنه قد صلى، أنهم صلوا بنعالهم في مكان قد وطئه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان المكان مفروشا كما هو الحال، لا أرى الصلاة في النعل، لأنها سنة ليست بواجبة. لا أرى الصلاة في النعل لئلا يتأذى الناس ولئلا تتسخ ماذا؟ الفرش. أما لو كنت في مكان رملي أو مسجد رملي كما هو الحال سابقا، فتصلي في نعليك، لا، بل يسن أن تحيي هذه السنة. لكن الأماكن المفروشة لا أرى في الحقيقة أن يقول يأتي شخص ويوسخ هذه الفرش بدعوى تطبيق هذه السنة. طبقها بحسب الإمكان، أما إذا كان تطبيقها يضر فلا تطبق. وهذا يستند الذي يقول النعل، الصلاة في النعل، يعني يستند إلى أشياء أو خرافات. يقول أحد الخرافيين من أصحاب الطرق الصوفية: إن الإمام مالكا رحمه الله كان إذا أراد أن يتبول يذهب خلف أحد. ما شاء الله. إذن متى يصلي؟ يعني الآن بين المغرب والعشاء، وهو سيذهب على إما على قدميه أو على حمار أو على بغلة أو على جمل، متى يذهب ويعود؟ هذا قاله أحد الخرافيين الغلاة، وهو يذم الشيخ ابن باز رحمه الله. قال الشيخ ابن باز يوم أن كان رئيسا للجامعة هنا في المدينة، قال شر البلية ما يضحك، يقول: الشيخ ابن باز يبول في المدينة، والإمام مالك كان إذا أراد أن يبول يذهب خلف أحد. من أين لك هذا الهراء وهذا الدجل وهذه الخرافة؟ إذن معنى ذلك أن إقامة الحمامات هنا ما تصلح أمام المسجد، هذه بيننا وبينها حوالي 50 مترا. ها؟ إذن معناه نلغي جميع دورات المياه، نلغيها حتى لا نبول داخل المدينة. هذا كله دجل وسفه ولا يقول به عاقل أبدا. أسأل الله الكريم رب العالمين. والله عندي موعد.
أيوه. بس السائل له حق الكبر.
نعم.
والضيافة. أسأل الله إليكم. يقول: بعض المشايخ ينكر نزول عيسى بن مريم، نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان والمهدي. نعم.
حبذا لو طرح هذا السؤال غدا، لأنه يتطلب وقتا، ونزول عيسى غدا الصباح في الكرسي الآخر هناك بعد الفجر، ونزول عيسى ثابت بالكتاب والسنة، والمهدي معروف وسأبينه أحكامه. ليس المهدي الذي يتدعي الرافضة، لكنه مهدي من أهل السنة ومن سلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنبينه غدا إن شاء الله تبارك وتعالى.